حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نبدأ بهذه الكلمة البسيطة، أود أن أبين أن مثل هذه المجالس ما تقام إلا لغاية عظيمة، ألا وهي دلالة الناس على العلم النافع المفضي بهم إلى العمل الصالح. ما الفائدة أن يسمع الإنسان إلى 1000 محاضرة وإلى 1000 خطبة وإلى 1000 كلمة لكن لا يكون حظه من هذا الحضور لهذه الكلمات إلا مجرد السماع؟ يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول لأبي مالك الأشعري: والقرآن حجة لك أو علي. يعني قد يكون القرآن سبب في دخول من تعلمه إلى النار، وقد يكون القرآن سبب في دخول من تعلمه إلى الجنة. كيف؟ عندما يعمل الإنسان بمقتضى ما يعلم. في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا يفضي بصاحبه إلى العمل هذا علم لا ينفع، بل هو حجة عليه أمام الله يوم القيامة. قبل أيام قرأت أثرا ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر عن أبي الدرداء أنه قال: ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل 70 مرة. ويشير بهذا الأمر إلى أن الإنسان لأن يلقى الله جاهلا بالعلم ولا يعمل خير عند الله من أن يلقى الله الإنسان عالم لا يعمل بعلمه. فأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعمل بمقتضى ما نعلم وما نسمع في هذا المجلس المبارك. جاء في سنن الترمذي من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أعيد، قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. نبينا صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم، يتكلم الكلام وإن كان قليلا في مبناه لكنه عظيم جدا في معناه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن ذئبين جائعين ضاريين أرسلا في غنم. تأملوا، الذئب هو الوحيد من السباع الذي يخرب قبل أن يأكل. أنت الآن لو أطلقت أسد في قطيع غنم لا يخرب الأسد، بل إنه يأخذ حاجته، شاتين خروف، يأخذ حاجته ويترك الباقي، إلا الذئب فإنه يأكل من هذه يد ومن هذه رجل ومن هذه وجه ومن هذه بطن، فهو يخرب قبل أن يأكل. تأمل حجم الإفساد، لو أن ذئبين جائعين ضاريين أرسل في غنم. يقول صلى الله عليه وسلم: حرص المرء على المال والشرف أفسد لدينه من إفساد الذئبين للغنم. يعني أشد إفساداً المال والشرف. ما معنى الشرف؟ الشرف ليس كما يظن الناس بمعنى النزه، النزاهة وترك الأمور التي تقبح الإنسان من الذنوب والمعاصي. لا لا، الشرف بمعنى العلو. ما دليل ذلك؟ حديث المخزومية لما سرقت وأمر عليه الصلاة والسلام أن تقطع يدها، قال في آخر الحديث: إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف، يعني صاحب المكانة الشهرة المعرفة الذي له شأن بين الناس، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالشرف أي بمعنى العلو، وسموا الأشراف أشرافا لعلو نسبهم. يقول عليه الصلاة والسلام أن حرصك على المال وعلى الشرف أشد إفسادا لدينك من إفساد الذئبين للغنم. وهذا حديث يا إخواني حري أن نقف معه بعض الوقفات، عل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. الوقفة الأولى: حرص الإنسان على المال قسمه أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول أن يحرص الإنسان على المال من طريق أحله الله، طريق حلال. الحرص على هذا المال من هذا الطريق قد يكون واجبا على الإنسان، أن يغني بهذا المال نفسه عن الناس، أن يعرض الإنسان وجهه: فلان أعطني وهذا سلفني وأريد أن أستدين منك. هذا يا إخواني حرصك على المال من الطريق الحلال قد يكون واجبا، أن يكسب الإنسان المال الذي يغني به نفسه عن الناس. ولذلك ابن الجوزي ذكر حتى في صفة الصفوة من ضلالات الصوفية هذا استطرادا، يقول مرة رجل أعرابي كان يبيع ويشتري، تاجر من التجار، فذهب ذات مرة إلى البر فوقعت عينه على غراب أعمى وأعرج، قال سبحان الله غراب أعمى وأعرج من يسوق له الرزق؟ وهو يخاطب نفسه هو تاجر، وإذا بغراب معافى سليم يأتي بطعام إلى الغراب الأعمى والأعرج، قال سبحان الله أنا أسعى خلف هذه الدنيا وأتهافت وأترك الآخرة وهذا غراب أعمى وأعرج ساق الله له الرزق، ترك الدنيا وترك البيع والشراء وجلس في كهف من كهوف يتعبد الله يظن أن هناك مائدة ستنزل عليه من السماء. يقول ابن الجوزي فدخل عليه أحدهم وقد اصفر لونه وشارف على الموت يظن هناك طعام سينزل عليه، فقال له ما الذي بلغ بك هذا المنزل؟ الآن تترك الدنيا وتظن أن هناك طعام سينزل عليك؟ قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شوف المفاهيم الخاطئة. فقال رأيت غرابا أعمى وأعرج يساق له الطعام من غراب معافى. قال هذا رد عليه، قال بما أنك غراب لماذا لم تكن المعافى؟ يقول إذا أنت رضيت أنك غراب، طيب هذا غراب انقطع به السبيل أعمى وأعرج وأنت غراب معافى، لماذا رضيت أن تكون غرابا أعمى وأعرج ولم ترضى أن تكون غرابا معافى؟ فلذلك يا إخواني لا نكون ضد أن يطلب الإنسان المال من طريق حلال، لكن كيف يكون حرصك على المال من طريق حلال يفسد دينك أشد من إفساد الذئبين للغنم؟ متى؟ عندما يصد الإنسان هم الرزق الحلال عن هم الآخرة. هذا ليس بكلامي، كلام محمد عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله جل وعلا ألهاكم التكاثر، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، ألهاكم عن ماذا؟ حتى زرتم المقابر. فهنا دل التحذير على أن الإنسان الذي يشغله هم جمع المال وإن كان من طريق حلال عن هم الآخرة فإن هذا يفسد دين الإنسان أشد الإفساد. ولذلك ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن اللبس وعن الأكل وعن كل هذا ألهاه عن ماذا؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالإنسان يحرص على المال من طريق حلال لكن لا يصرفه هذا الحرص عن هم الآخرة، هذه المصيبة. أحد الإخوان أعرفه من أصحاب الصفوف الأولى ولا يؤذن المؤذن إلا هو في المسجد، يا إخواني بعد فترة لم نعهد عليه ما كان عليه من الخير، فجأة فتح محل تمر دخل 300 دينار، قال والله من فتحت التجارة وأجد في قلبي صرف عن الإقبال على الطاعة. ترى هذا واقع، قد يربح الإنسان 3 مليون لكن ما يصد عن هم الآخرة. إذن هم الدنيا لا نقول أن يحرص الإنسان على كثير أو قليل، لا، لكن هذا الحرص على من طريق الحلال لا يصرفك ولا يصدك عن هم الآخرة حتى لا يكون هذا الحرص مفسد لدينك أشد من إفساد الذئبين للغنم. وعموما أقول استطرادا، القناعة يا إخواني قد تكون بالقليل وقد تكون بالكثير، يعني الإنسان يرزق رزق قليل ومع ذلك يقنع، وبعضهم يرزق رزق عظيم ولا يقنع. فلو رزق الإنسان القناعة بما قسم الله جل وعلا له لما صده ذلك عن هم الآخرة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فإذا قنع الله جل وعلا بما قسم له من الحلال ومن المال فإنه لا ريب لا يغلب جانب وهم الدنيا على هم الآخرة إذا قنعه الله بما آتاه. ولذلك هناك قاعدة جميلة نجعلها نصب أعيننا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يقول الإمام النووي شرح مسلم قال هذا الحديث أصل من أصول خصال الخير، فلو نظر الإنسان لو كان ملكا ونظر إلى من هو فوقه لما شعر بنعمة الله، ولو كان فقيرا ونظر إلى من هو دونه لاستشعر بأنه ملك، لو كان فقير ونظر إلى من هو دونه. إذن هي قاعدة عظيمة. الشيخ علي الطنطاوي يقول في ذكرياته أعرف رجلا من أهل مصر جلس أيام طويلة يجمع مالا ليشتري به حذاء يقيه من حر الشمس من الرمضاء من القذر أيام فقير وجلس أيام يجمع مال ليشتري به حذاء. صلى العصر اكتمل المال اشترى الحذاء، صلى المغرب سرق الحذاء، اللهم حولينا ولا علينا. فيوم سرق الحذاء قال هذا الرجل بدأ يسب ويلحن، الآن أنا أيام فقير أجمع مال ليشتري به حذاء، أصلي المغرب يسرق الحذاء، بدأ يسب ويلعن. يقول الشيخ علي فقيض الله جل وعلا من ينصحه بلسان الفعل لا بلسان القول، ترى الدعوة بلسان الفعل وبلسان الحال أبلغ من الدعوة بلسان المقال، الدعوة بلسان الحال أبلغ تأثيرا على الناس من لسان المقال. المهم وهو يسب ويلعن وقعت عينه على رجل قد قطعت قدماه ويمشي على يديه، في مصر تشوفون يمشي على يديه، يضع مثل الخشبة يمسكها هكذا ويمشي عليها. يقول فنظر إليه ثم نظر إلى أقدامه فاستقبل القبلة وحمد الله وأثنى عليه. فقيض الله له بلسان الحال ما ينصحه ويوجهه عندما صرف النظر إلى من هو دونه. لذلك الحرص على المال الحلال لا نعاديه أبدا، لكن نعاديه عندما يصرفك عن هم الآخرة. النوع الثاني من أنواع الحرص على المال أن يحرص على المال من طريق حرام، وهذا لا شك بإجماع العلماء أفسد لدين المرء من النوع الأول. الآن جرأة الناس على أكل المال الحرام تساهلوا بها في جميع المجالات. يقول عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام، المهم النتيجة، اجمع المال طريق حلال حرام الله غفور رحيم وسعت رحمة كل شيء، اجمع المال واكسب المال، هذا واقع الناس. ولذلك أبسط الأمور إذا سألت لماذا تأكل المال الحرام شو أسوي، ما تزوج، ما أبني بيت، ما أفعل، ما يوجد عند الإنسان صبر أصلا على طاعة الله. طيب كيف تريد أن تنال مكانة عظيمة عند الله وأنت تتساهل شو أسوي، الله غفور رحيم، أين المجاهدة وأين كسر النفس وأين المحاسبة وين؟ لماذا كل إنسان إذا اشتهى شيء يتجرع على أكل الحرام، هذا واقع الناس. والله يا إخواني لو لم يكن من الإفساد في أكل مال الحرام إلا أن يوصد باب بينك وبين الله لكفى به ذنبا وشؤما. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمركم بما أمر به المرسلين من قبل، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، تخيل أشعث أغبر يعني عليه بوادر الحاجة، أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يعني كيف يستجيب الله جل وعلا لمن هذا هو شأنه، لمن يحرص على أكل المال بالحرام ويغذي نفسه بالحرام، كيف يستجيب الله لمن هذا حاله وهذا شأنه؟ جرأة الناس على أكل الحرام في هذا الزمان عجيبة، تنوعت بتنوع عجيب، دخل الغش في كل المجالات. كل هذا لماذا؟ جشع طمع. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم. يعني الشح استطرادا فائدة جميلة تكتب بماء العين. ما الفرق بين الشح والبخل؟ هذا استطراد فائدة جميلة. يقول ابن القيم في الوابل الصيد الشح البخل أن يحرص الإنسان أن يبخل الإنسان بما عنده مال، عنده مال ويبخل به. الشح أن يبخل بالمال قبل أن يأتيه، هو فقير الآن وينوي البخل، أنت ما عندك مال أصلا. القرطبي ذكر فرقا آخر قال البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يبخل بما في أيدي الناس. يعني أشد شيء عليه أن يرى أحدهم ينفق ويشتري سلعة تصيبه الحمى ثلاثة أيام. هذا يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشح، عموما الشح داخل في الحرص الشديد على المال. يقول عليه الصلاة والسلام حملهم على أن سفكوا دماءهم، كيف ما يتجرع على أكل الحرام؟ إذا هو سفك دم أعظم من أكل مال الحرام، سفك الدم فكيف ما يتجرع على أكل الحرام؟ لذلك القلوب التي تحرص على المال من طريق الحرام فيها من الشح، سببها الشح الحرص الشديد على المال. قال حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، ما يرى حلال وحرام، المهم النتيجة، اجمع المال اكسب من المال ولا تهمك النتيجة. فلذلك لا ريب أن هذا الباب يوصد بين العبد وبين الله. الدعاء ترى الكافر إذا اضطر لجأ إلى الله، ويرفع. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هو كافر كافر مشرك، إذا اضطر وضاقت عليه السبل وانقطعت به الحبال لجأ إلى الله. هذا الباب يوصل بينك وبين الله جل وعلا بسبب أكل الحرام. فلذلك انظر الآن إلى جميع، ليس فقط أكل المال في البيوع، بل دخل في المساجد، في بيوت الله تبارك وتعالى دخل أكل المال الحرام. بعض المساجد عندها في بعض المناطق تكون تكلفتها المالية مبلغ وقدره مثلا 70,000 دينار. والله يا إخواني والله هناك خلاصات، يأتي مقاول مسلم وتربى في بيئة الكويت مسلم، والله يا إخواني والله أنه يضع يضاعف المبلغ إلى 4 أضعاف في بيت من بيوت الله يأكل مال حرام. ولا ريب أن الإنسان يأكل مال حرام من طريق دنيوي أخف من أن يأكل المال الحرام من طريق ديني، يبني مسجد ويسرق المال. لاحظوا يا إخواني إلى ما نعيش في هذه الأزمنة من الأكل المال الحرام بطرق كثيرة. قرأت حديث لطيف جدا في مسند الإمام أحمد بسند صححه الألباني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا، تأملوا معي لهذا الحديث، إن رجلا كان يبيع الخمر معه في سفينة، يعني يركب في السفينة هو مع خمر ويبيعه على من في السفينة، وكان جائزا في شريعته كما أنه في أول الأمر كان جائزا عنده. رجل يبيع الخمر في سفينة ومعه قرد، فكان إذا باع الخمر شابه ثم باعه، شابه يعني ماذا؟ مذقه بالماء، يخلط بالماء حتى يقلل التكلفة ويزيد من نسبة الربح. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا باعه شابه ثم باعه. جن الليل فألهم الله القرد إلى صرة وكيس الدنانير، فأخذه وصعد إلى الدقل. الدقل هذا يقولون الدقل هذا اللي في السفينة يمد عليه الشراع، يمد عليه شراع السفينة. فصعد القرد إلى السفينة إلى الدقل وأخذ دينارا في البحر ودينارا في السفينة، دينارا في البحر دينارا في السفينة، حتى قسمه إلى نصفين. يقول الشيخ الباني معلقا في السلسلة يقول: هذا قرد ألهمه الله ليعلم صاحبه حلال ماله من حرامه، ألهم الله القرد حتى يعلم. فلذلك نسأل الله السلامة يا إخوان، لابد على الإنسان أن يتحرى المال الحلال، إن كان قليلا فليبشر بالبركة. البركة ترى هي التي تكثر المال، وليس الكذب والغش. إن كان المال كثيرا فإن الله يسلب من الإنسان قناعته بماله إن كان من طريق حرام. ولذلك نص حديث في الترمذي حديث أنس مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: وجعل فقره بين عيني. قد يكون أغنى الناس لكن جعل الله فقره بين عيني. إذن يا إخواني، النوع الأول الذي يفسد دين المرء من المال إما أن يكون من طريق حلال لا يكون محظورا إلا إذا صرف الإنسان عن هم الآخرة، وأما النوع الثاني أن يحرص الإنسان على المال الحرام فهذا لا شك يفسد دين المرء أشد الإفساد من النوع الأول. الوقفة الثانية: مما يفسد دين المرء أشد من إفساد الذئبين للغنم حرصه على الشرف. أنا طولت عليكم لا تجاملوه. طيب، حرص الإنسان على الشرف ينقسم كما قسمه العلماء إلى قسمين: أن يحرص على العلو على الشهرة على المكانة على الرفعة بأمور دنيوية، يعني يحرص عليها إما من جاه أو من منصب أو من مال أو من ولد، يحرص على الرفعة والشهرة بين الناس بأمور دنيوية. هذا النوع قل أن يوفق صاحبه، بنص الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أمرنا، اجعل لنا إمارة ولاية. قال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه ولا من حرص عليه. إنا لا نولي هذا الأمر من طلب، يعني الإمارة، من طلبه ولا من حرص عليه. والحديث الآخر: لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة. لماذا؟ لأن الحرص على الإمارة عندما تطلب لذاتها يكون هذا فيه إفساد عظيم لدين الإنسان. لكن هنا مسألة مهمة جدا: لو كان الحرص على المنصب لإقامة حدود الله تبارك وتعالى وأن الإنسان يصلح الحال، فإن هذا قد يجب على ذوي الهيئات من أهل الصلاح والفلاح. ما دليله من القرآن؟ يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طيب هل نقول يوسف الآن يسأل الإمارة هذا مذموم وهذا يفسد دينه؟ لا، الحرص على المنصب من أجل إقامة حدود الله تبارك وتعالى هذا قد يكون واجبا، لكن الواقع في زماننا اليوم التهافت والتنافس ودفع الأموال للحرص على المناصب، لماذا؟ لأجل الرفعة والشهرة والمكانة بين الناس، هذا واقع الكثير. لكن من حرص على منصب، حرص على أمر يقيم في حدود الله، نقول لا نعاديه بل نحثه على هذا الأمر. لذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا كانوا أحيانا يأمرون بل يجبرون بعض الصحابة على بعض المناصب كالقضاء وكولاية وكإمارة، وكان أحدهم يقاد وهو يبكي. ما معنى هذا؟ ما كان مرهوبا في زمانهم مرغوبا في زماننا. تنافس عجيب على المناصب، مع أن الإنسان لو استشعر عظم المسؤولية المترتبة على الولايات وعلى المناصب وعلى الرفعة في مثل هذه المناصب لفر منها فراره من الأسد. لذلك عمر بن الخطاب ذكر ابن القيم في زاد المعاد لما عرج على قضية العدل، عمر بن الخطاب لما عثرت بغلته بكى فقال لو عثرت بغلة في بغداد لسئلت عنها لما لم تصلح لها الطريق. هذا عمر طبعا، ها عمر بن الخطاب يقول لو عثرت بغلة في بغداد لسئلت عنها لما لم تصلح لها الطريق. إذن يا إخواني لابد أن نتنبع على هذه المسألة العلمية المهمة جدا في هذا الباب. الحرص على الإمارة لذاتها مذموم مذموم مذموم. لا تسأل الإمارة، هذا نص، لا تسأل الإمارة أي لذاتها، لكن النصوص الأخرى تعضد أن الإنسان يطلب الإمارة لكن لأجل الله، يبتغي بها وجه الله ولا يبتغي بها الجاه والمنصب بين الناس. ولذلك العلماء قديما وحديثا تنصبوا لأماكن لولايات ولمناصب عالية لكن لم يطلبوها لذاتها بل طلبوها لإقامة ما يرضي الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي. النوع الثاني من أنواع الحرص على الشرف والعلو والمكانة أن يطلب الإنسان الشرف والعلو بأمور دينية. هذا أشد فتكا بصاحبه، بل هو أشد ذنبا عند الله من النوع الأول. يصلي المصلي ويدعو الداعية ويخطب الخطيب ويلقي الدرس ويرجو بذلك ماذا؟ يرجو بذلك ما عند الناس والعلو عليهم. نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا. هذا يا إخواني النوع الأول أمر دنيوي، لكن النوع الثاني في قضية شرك، في قضية رياء، شرك خفي يدخل في قلب الإنسان من حيث لا يعلم. أخطر قضية تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام قضية الدجال في سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنها لم تكن فتنة منذ خلق الله الأرض، منذ ذرأ الله الأرض إلى يوم القيامة أعظم من فتنة الدجال، فتنة عظيمة. قال وإن الله لم يبعث نبيا قط إلا وحذر أمته من الدجال. لاحظت قضية شدت أذهان الصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام يتكلم بتفصيل عجيب عن وقائع ما سيحدث على يد الدجال. تأمل معي في سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج علينا صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال، يتذاكرون فيما بينهم الدجال، قضية شدت أذهانهم. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ أخوف من الدجال؟ أخطر من الدجال؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذه القضية الشرك الخفي، حظوظ النفس والرفعة والعلو بين الناس بأعمال دينية، هذا يدخل من قلب الإنسان من حيث لا يعلم. لذلك شرع لما قال الشرك فيكم عند الإمام أحمد في مسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قالوا كيف نعلمه هو أخفى من دبيب النمل؟ قالوا قول اللهم نستغفرك مما نعلم ومما لا نعلم. لذلك لابد أن يعالج الإنسان نيته. يا إخواني النزاع الذي يحصل في نفوس بعضنا نسأل الله السلام والعافية أن يتجاوز عنا من حب المدح ونظر الناس لنا وثناؤهم على ما عندنا، قضية تشاركك إلى أن تلقى الله، إلى أن تموت وهي معك في نفسك. يا إخواني قد يموت الإنسان يرضى بموته مقابل أن يثني عليه الناس، هذا مو كلامي، في سنن النسائي بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل غزا جاهد يطلب الأجر والذكر، يعني نيته ليست فقط للناس، لا، بل فيها شيء لله. قال: أرأيت الرجل غزا جهاد يطلب الأجر والذكر، قال: ليس له شيء. فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل غزا يطلب الأجر والذكر، قال: ليس له شيء. فكرر في الثالثة: أرأيت الرجل غزا يطلب الأجر من الله والذكر من الناس، فقال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إنسان يموت ويدفن ويرجو المدح، هذا داء خطير يصحب الإنسان. الذنوب المعاصي، الزنا، أكل الحرام، كلها يعني تنقطع محبة الناس، محبة الشخص لها عندما يموت أو عندما يمرض، إلا حب الذكر ولا المدح من الناس يصحب الإنسان حتى إذا مات، يريد أن يمدح ويثنى عليه، وفلان المجاهد فلان، لماذا؟ يموت لأجل أن يثني عليه الناس. ده خطير، يدفع الإنسان يقدم رقبته حتى يثني عليه الناس. ركزوا يا إخواني، لابد أن ننتبه لهذه القضية الخطيرة حتى لا تتسلل إلى قلوبنا من حيث لا نشعر. ترى يا إخواني، وعليكم السلام، ترى يا إخواني، الذي مدحه يرفع، الذي مدحه يرفع وذمه يخفض الله. في سنن الترمذي وروى كذلك هذا الحديث أهل السير، جاء أعراب من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، اللهم صل وسلم عليك، يا محمد اخرج اخرج، فإن مدحنا زين وذمنا شيء. مدحنا زين يعني ماذا؟ مدحنا يزينك يرفعك، وذمنا يشينك ويخفضك. فقال عليه الصلاة والسلام، خرج، لاحظ إلى العبارة التي تريد أن تربينا على ماذا؟ على طلب ما عند الله، والذي الجنة والنار بيديه هو الله. فخرج عليه الصلاة والسلام قال: ذاك هو الله. هم أعراب، ترى الأعراب من بني تميم شعراء وفصحاء، الواحد منهم يأتي بقصيدة تنتشر انتشار النار في الهشيم، مع ذلك ما خشي منهم، لأنه يعلم الذي مدح زين وذمه شين الله سبحانه وتعالى. قال: ذاك هو الله. فإذا علمت حقيقة الناس وعلمت أنهم لا يملكون لك لا ضرا ولا نفعا، أيقنت على أن العمل لا يصلح إلا أن يكون خالصا لله. كم من عمل حقير عظمته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية، بدليل المجاهد. مجاهد هذا غزا يطلب الأجر والذكر، ليس له شيء، ربما قتل ليس له شيء. أذكر يا إخواني حتى يعلم الإنسان أن هذا الداء يصاحبه في كل شاردة واردة. مرة من المرات كنا في اليمن، واليمن طبيعتها يعني بيئة صحوية من ناحية، فيها صحوة من ناحية الدعوة إلى الله جل وعلا، وكان يعني متابعين لبرنامج في قناة بداية. بعد ذلك قال: يا شيخ، احنا نازلين مطار، رحنا الفندق. قال: يا شيخ، المسجد يشيل 7000 مصلي والناس في الخارج. قلت: عفى الله عنك، الآن كيف الآن النية تعالج وأنا رايح للدرس؟ والله قلت: يا أخي، والله أني جالس وأنا لابس بشت في السيارة، أني في نزاع ما يعلم فيه إلا الله. نزاع هذا يقول الآن ألوف مؤلفة، كيف العبارة وكيف البداية وكيف النهاية وكيف تلقي، ويا ليتني بدأ، لأني أنا متهيئ، موجود 50 شخص 100 شخص يقول لي 7000. المهم، فقلت: أنزل من صاحب السيارة، قلت: أنزل انتظروني دقيقة أنا في السيارة. فأرسل رسالة لأمي، قلت: يما أنا في حال ما يعلم فيه إلا الله، أسعفيني بدعوة صادقة إلا الله أن يشرح صدري. وأنا منقبض عازم على أني لن ألقي الدرس، لأنه أعلم ما في النفس من خطر. نعم في شيء، لكن غلب في النفس من الفرح بما قال. المهم، فأرسلت أمي رسالة، قالت: الله لا يجعل، طبعا كلها بدليات وحرف مقدم مؤخر، استعملت التليفون بعد 40. الله يحفظ أمهاتنا وأمهاتكم إن شاء الله. فكتبت رسالة: الله لا يجعل في عملك حظ لأحد ممن يحضر الدرس. فقلت: أنزل. أول ما نزلت والله يا إخواني انشرح صدري. بعد الدرس سبحان الله يأتي هذا اللي يقبل رأسه وهذا اللي يحب وينزل على بشتك ويحب بشتك في الله وغترتك في الله، سبحان الله أضحك على الناس. لاحظ والله أن النفس تتغير تتقلب هكذا ما يعلم بها الإنسان. استطرادا وقفت على حديث في مسند إمام أحمد وعند غيره بسند صحيح عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: والله لا آمن على أحد بعد الذي سمعت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما سمعت؟ قال: سمعته يقول: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن قدرا فيه ماء أشعلت من تحته النار، لاحظت سرعة تقلب الماء، القهوة الحين إذا طبختها لاحظت إلى سرعة تقلب الماء، يقول عليه الصلاة والسلام لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. عند العتبة تتقلب النية. الله يصلح نياتنا ونياتكم. أختم بهذه القصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة مو بحجاج ولا أنا ولا أنت، هذا سفيان بن عيينة العالم، يقول قمت في ليلة أصلي قيام الليل داء بالصالحين، فحدثتني نفسي قالت لو رآك المحدث والعالم فلان والعالم فلان، هو يقول عن نفسه سفيان، يقول فقالت لو رآك فلان وفلان، يقول فنمت قبيل صلاة الفجر حتى أقوم إلى الصلاة، قال فرأيت في المنام أن رجلا رفسني قال قم وخذ أجرك ممن تحب أن يراك. يقول أنا رأيت في المنام، في المنام حديث نفس، قال رأيت أن رجل يقول لو رأك فلان وفلان ومدعو العالم فلان يتبوأ. لاحظ يقول الشيطان يتسلل من هذا الطريق في خلوة الخلوة، يعني ليس فقط في خلوة وتحدث نفسك بل أنت في خلوة ساكت يأتيك الشيطان. قال فوجدت في المنام رجل رفسني قال قم قم وخذ أجرك ممن تحب أن يراك، فالذي يعطي ويمنع والجنة والنار بيده الله وحده. هذه تأملات ووقفات حول حديث والله إنه من جوامع الكلم، بل إن ابن رجب الحنبلي أفرد فيه رسالة في شرح حديث ما ذئبان جائعاني أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الله أسأل أن ينفعنا وإياكم مما قلنا وسمعنا، وأن يصلح نياتنا ونياتكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.